بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد فيما جاء في اللو، قال رحمه الله: والقسم الثاني ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها. فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب، هذا هو الثاني من القسمين. وأظن شيخ الإسلام رحمه الله ذكره في هذا الموضع كغيره، ولعل الناسخ أسقطه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى:
نعم، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لا زال الكلام متعلقا بباب ما جاء في اللو، وهذا وقفنا عند القسم الثاني هكذا مما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد سبق أن قال الشيخ عبد الرحمن، قال شيخ الإسلام وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور، إلى آخره. ثم قال: والقسم الثاني ما يجري على العبد، إلى آخر ما سمعنا من قراءة القارئ. ثم قال الشيخ عبد الرحمن: وأظن شيخ الإسلام ذكره في الموضع، في هذا الموضع، ولعل الناسخ أسقطه، والله أعلم. الأمر هنا كما قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وذلك من أن الناسخ أسقطه، هو كذلك، أي أسقطه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، فلم ينقله في القسم الثاني. وتتمة كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال: والمصائب المقدرة خيرها وشرها، مثل قوله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، من هذا الجنس. هذا مما أسقطه الناسخ كما استنبطه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال رحمه الله تعالى: فإن الإنسان ليس مأمورا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها. فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم فاصبر عليه وارض وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبا. وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس، فليس مرادا بالحديث، فإن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس، انتهى.
نعم، من تاب من الذنب تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، ولا يجوز تعيير عبد بذنب قد تاب منه. وهذه ليست بطريقة أهل السنة، أعني التعيير بالذنب لمن تاب من ذنبه، فلا يمكن المؤمن الصادق الناصح أن يكون فضاحاً يلوم غيره مما قد تاب منه، فهذه ليست طريقة أهل الحق. لشيخ الإسلام رحمه الله كلام نقله الشيخ هنا هذا الذي بين أيدينا، وله كلام آخر نفيس، له كلام آخر نفيس يتعلق بحديث الباب الذي معنا، يتعلق بحديث الباب الذي معنا في رسالة له رحمه الله شرح كلمات من فتوح الغيب، الرسالة بعنوان شرح كلمات من فتوح الغيب، وهي مطبوعة ضمن جامع الرسائل لشيخ الإسلام رحمه الله. قال الإمام ابن تيمية عقب ذكر حديث الباب الذي معنا، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرص العبد على ما ينفعه، والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز. وأنفع ما للعبد، أمره بأن يحرص على ما ينفعه ونهاه عن العجز. قال: وأنفع ما للعبد طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة الله تعالى. هذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ونهاه عن العجز، وهو الإضاعة والتفريط والتواني، كما قال في الحديث الآخر: الكيس من دان نفسه، إلى آخر الحديث، وقد سبق الكلام على هذا الحديث. يقول شيخ الإسلام: فالكيس ضد العجز، وفي الحديث: كل بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، رواه مسلم. يقول رحمه الله: وليس المراد بالعجز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يضاد القدرة، فإن من لا قدرة له بحال لا يلام ولا يؤمر بما لا يقدر عليه، ولا يؤمر بما لا يقدر عليه بحال. ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله ونهاه عن العجز، أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدر ويقول: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، ولا يتحسر ولا يتلهف ويحزن ويقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، انتهى كلامه رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمن هذا الحديث الشريف أصولا عظيمة من أصول الإيمان، أحدها أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة وأنه يحب حقيقة، الثاني أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو القوي يحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ونظيف يحب النظافة، ومؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وصابر يحب الصابرين، وشاكر يحب الشاكرين. ومنها أن محبته للمؤمنين تتفاضل، فيحب بعضهم أكثر من بعض، ومنها أن سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كله في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه على ما ينتفع به، فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بقدر ما فاته من ذلك، فالخير كله في الحرص على ما ينفع. ولما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين، فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله تعالى ولا يتم إلا بمعونته، فأمره أن يعبده وأن يستعين به. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل وقوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله، وهو الحرص عليه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه. فإن فاته ما لم يقدر له فله حالتان: عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والعجز والسخط والأسف والحزن، وذلك كله من عمل الشيطان. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا الافتتاح، وأمره بالحالة الثانية وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبق له هاهنا أنفع من شهود القدر ومشيئة الرب النافذة التي توجب وجود المقدور، وإن انتفت امتنع وجوده. ولهذا قال: فإن غلبك أمر فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين: حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد ضرورة إليه، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية ظاهرا وباطنا في حالتي حصول المطلوب وعدمه، وبالله التوفيق. انتهى.
نعم، هذا كلام في غاية من المتانة والنفاسة للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو متعلق بحديث الباب، وبالذات في قوله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى، وقد ذكرت في اللقاء المنصرم أنه سيأتي بيان ذلك، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذا هو موطن وشرح هذه الجملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الحرص على ما ينفع إنما يكون كماله في مجموع هذين الأمرين: أن يكون حريصاً وأن يكون الحرص على ما ينفع أو ينتفع به، بمعنى لا يحرص على ما لا ينفعه، ما لا ينفع، لأن هذا يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله هو بتمامه في كتابه العظيم شفاء العليل، في كتابه شفاء العليل، وله كلام أيضا في حول هذا الحديث في كتابه المفيد والنافع زاد المعاد، والذي يعنينا منه ما أورده رحمه الله فيه من إيراد قد يورده بعض الناس في هذه الأزمان، وأجاب عنه رحمه الله بقوله فيما سنسمعه إن شاء الله. يقول رحمه الله في الزاد هنا في هذا المجلد في الثاني منه، يقول رحمه الله: فإن قيل ليس في هذا، يعني في قول العبد لو أني فعلت كذا لكان كذا، كان الكلام حول هذا. أقول قبل الإيراد، يقول رحمه الله: ومن ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن قول القائل بعد فوات الأمر: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وقال إن لو تفتح عمل الشيطان، وأرشده إلى ما هو أنفع من هذه الكلمة، وهو أن يقول: قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني، أو لم يقع أو لم أقع فيما وقعت فيه. كلام، هذا الكلام سواء هذا أو هذا، كلام لا يجدي عليه فائدة البتة، فإنه غير مستقبل لما استدبر أو لما استدبر من أمره، وغير مستقيل عثرته بلو. وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه، فإنما وقعت مما يتمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. ما أدراك لو أنك فعلت كذا لم يقع عليك كذا. فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع فيه فهو محال، إذ خلاف المقدر المقضي محال، فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا. وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله لو أني فعلت كذا لدفعت ما قدر الله عليه. قال: فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له، إذ تلك الأسباب، يعني التي تمنى لو أتى بها أو وقع فيما يدفع عنه مما نزل، إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر. فهو يقول: لو وقفت لهذا القدر، لو وقفت لهذا القدر لن دفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يدفع بعضه ببعض، كما يدفع قدر المرض بالدواء، وقدر الذنوب بالتوبة، وقدر العدو بالجهاد، فكلاهما من القدر. هذا إيراد أورده. قال: قيل، أي في الجواب عنه: هذا حق، ولكن هذا ينفع، ينفع قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلت. بل وظيفته في هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف، أو يخفف أثر ما وقع، ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به. والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتح عمل الخير. وأما العجز، أي الكيس يقصد، وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان، فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو أني كذا فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن ذلك يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابه العجز والكسل، ولهذا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام منهما، وهما أي العجز والكسل وهما مفتاح كل شر، ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، فمصدرها كلها عن العجز والكسل، وعنوانها لو. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأس أموال المفاليس، رأس أموال المفاليس، والعجز مفتاح كل شر وأصل المعاصي كلها، وأصل المعاصي كلها العجز. قال: فإن العبد يعجز أو يعجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي، يعجز عن تركها ويعجز عن فعل الطاعات، فإذا عجز قارفها، أعني قارف أسباب المعاصي. قال: وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي وتحول بينه وبينها فيقع في المعاصي. فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه، ومبادئه وغاياته، وموارده ومصادره، وهو مشتمل على ثمان خصال، كل خصلتين منها قرينتان إلى آخر كلامه. لهذا حري بك أن تتفقه في معنى هذا الحديث، وأن تقف عند حدود هذا الحديث، لأن الأمر فيه كما قال الإمام هنا بل هو. فلهذا كان الحديث أو كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، ذكرا كان أم أنثى، بل هو أشد ضرورة إليه، أي إلى التفقه فيه والوقوف في معانيه أو إلى معانيه، وهو يتضمن إثبات القدر إلى آخر كلامه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال الشارح رحمه الله: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الدهر وهذا يشبهه، ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد، وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته. وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافاً لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان.
نعم، هذا باب جديد وهو باب النهي عن سب الريح. أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. أولاً نتكلم عن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. هذا الباب هو من جنس باب النهي عن سب الدهر، هو من جنس باب النهي عن سب الدهر تماماً، وهو أي هذا الفعل في أصله مناف لكمال التوحيد، مناف لكمال التوحيد الواجب، وقد ينافي أصل التوحيد، وقد ينافي التوحيد من أصله إن ظن العبد الساب أن هذه الريح تفعل مع الله أو تنفع أو تضر. واضح؟ وكذلك تقدم معنا في أبواب مضت أن العبد يجب عليه أن يصون لفظه من الأقوال المحرمة، من الأقوال المحرمة التي تقدح في توحيده، التي تقدح في توحيده، وهذا الباب منها، أي باب سب الريح من هذه الألفاظ التي تقدح في توحيد المرء. طيب، لماذا خصص إذا قلنا بأن هذا الباب هو من جنس باب النهي عن سب الدهر تماما، لماذا خصص الريح هنا؟ يعني تخصيص هذا الباب بالذكر ما وجهه؟ وجه تخصيص هذا الباب بالذكر أهميته والتنبيه عليه حذرا من الوقوع فيه، والتنبيه عليه حذرا من الوقوع فيه، ذلك أنه يكثر في إطلاقات الناس، يكثر في إطلاقات الناس، أي يكثر الناس من سب إيش؟ الريح، وبخاصة إذا ما كانت قوية أو تجلب آثارا مدمرة كما يقال. وهنا أنبه أيضا إلى أن باب النهي عن سب الدهر، لفظ الدهر، كلمة الدهر، هذه كلمة عامة تشمل أو يدخل فيها الحوادث التي تحدث في الدهر، وهو الزمن التي تحدث في الدهر، ومما يحدث في الدهر الريح، مما يحدث في الدهر ما هو؟ الريح. وهذا يظهر لك منه سبب تخصيص الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الباب بهذا التبويب، هذا الباب بهذا التبويب، لما ذكرنا من قبل حذرا من الوقوع فيه، ولكثرة ماذا؟ وروده على ألسنة أو وقوعه في ألسنة أو على ألسنة الناس. حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أخرجه كما قال الإمام المجدد الترمذي في جامعه، وكذلك أخرجه الإمام النسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، والإمام البخاري في الأدب المفرد وغيرهم، وهو حديث صحيح بشواهده، حديث صحيح بشواهده. قال الشارح رحمه الله: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله، عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره. يريد أن يقول رحمه الله أن الريح مخلوق من مخلوقات الله، الريح مخلوق من مخلوقات الله، مسخر بأمر الله تعالى سبحانه وتعالى، يسخره كيف شاء، يسخره كيف شاء، لا حول لهذه الريح ولا قوة، لا حول لهذه الريح ولا قوة إلا بالله تعالى، لا حول لها ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. إذن المصرف هو الله جل جلاله، وهذا السب الذي يسب الريح، هذا السب مع أنه محرم فهو أيضا حمق، يدل على أن الساب أحمق وأنه ضعيف العقل وضعيف الرأي، ذلك أن هذه الرياح مدبرة ومسخرة بأمر الله تعالى، مسخرة ومدبرة بأمر الله تعالى. وفي الحقيقة أن الساب للريح هو ساب لمن صرفها وهو الله جل جلاله، فهنا تكمن يعني خطورة هذا، ماذا؟ هذا السب وهذا الشتم، نعم، لهذه الريح. يقول الشيخ رحمه الله: فمسبتها مسبة للفاعل. من هو الفاعل؟ الله جل جلاله. قال: وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر. وهذا يشبهه، النهي عن السب دليل على التحريم، أوليس ذلك كذلك؟ النهي عن السب دليل على التحريم أو تحريم ذلك الفعل. وفي المقابل أرشدك النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما يجب أن يقول العبد المؤمن عند هبوب الريح، عند هبوب الريح، فقال: وإذا رأيتم، أو فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك. إذن لا تسب، لأنه محرم، ولأنه على ما تقدم. إذن استعض بذلك بقولك هذا الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني قال: ولا يفعله، أي السب، إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. قال: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عما يقوله أهل الجهل والجفاء. أضف إلى هؤلاء أهل الحمق وضعف العقل، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح. قال: فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. إذا رأيتم ما تكرهون، ما الذي يكرهه العبد إذا ما رآه من هبوب الريح؟ قد تكون الريح ماذا؟ حارة، تحمل معها السموم، أو تكون ريحاً باردة شديدة البرودة تحمل معها الزمهرير، أو أن تكون ريح قوية تقتلع الأشجار وتتلف ماذا؟ المحاصيل ونحو ذلك. هذا مما يكره. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون من هذه الأنواع أو من هذه الأوجه فقولوا اللهم إنا نسألك، إلى آخر الحديث. في قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر قال: إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. هذا يدل على أن الريح يكون فيها خير، أن الريح يكون فيها إيش؟ خير، ليست دائما الريح فيها شر. هذا اللفظ منه عليه الصلاة والسلام يدل على أن الريح يكون فيها خير، وأن الريح تؤمر وتنهى، وذلك في قوله ما أمرت به. من الآمر لها؟ الله جل جلاله. فإذا هي تؤمر وتنهى، تجري بأمر الله تعالى كيف شاء سبحانه. الملائكة المكلفة بتصريف الرياح إنما تصرفها بأمر الله تعالى ومشيئته، وكما أنه يكون فيها خير أيضاً يكون فيها شر من عذاب أو نحوه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال الشيخ رحمه الله: يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد فقولوا اللهم إنا نسألك. إذن تلجؤون إلى الله بالضراعة والذلة بين يديه وسؤال الله تعالى اللطف والسلامة والعافية، وهذا من تحقيق التوحيد لله تعالى. قال: وقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح. في قوله عليه الصلاة والسلام نعوذ بك، هذه استعاذة بالله والتجاء إلى الله، ما تستعيذ بالضريح الفلاني ولا بالقبر العلاني ولا بالشجرة الفلانية ولا غير ذلك، تستعيذ بالله تعالى مما في هذه الريح من شر إن كانت قد جاءت بالشر. قال: ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان. هذه حال أهل التوحيد والإيمان في الرخاء والشدة، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، لا يغادرون التوحيد، بل يزداد إيمانهم بالله تعالى في مثل هذه المواقف، فيصدقون اللجأ إلى الله تعالى بالضراعة إليه وسؤاله الكشف والرفع عما نزل به. قال: فهذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله، واستدفاع للشرور به، وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافا لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. نعم، أهل الفسوق والعصيان المقارفين لأنواع الآثام بل وبعض الشركيات بل والبدع حرموا ذوق طعم التوحيد، ولهذا قال بعضهم: نعم، أن دراسة التوحيد تقسي القلب، هذا ما عرف حقيقة التوحيد وما ذاق طعم التوحيد ولم يخالط التوحيد بشاشة قلبه، ولهذا قال ما قال، نعوذ بالله من هذا القول وقائله. قال: الذي هو حقيقة الإيمان. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم: ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح، ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح، فإنها خلق الله عز وجل مطيع. هذا الخلق مطيع لله. قال: فإنها خلق الله عز وجل مطيع وجند من أجناده، يجعلها رحمة ونقمة إذا شاء سبحانه. انتهى كلامه رحمه الله، وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم شاء الله ونفع الله بما قلت.